السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. قال: وفيه أن تلك النعال يجزئ، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره، وأن العمل اليسير معفو عنه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من ذكر أحكام اللباس، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، انتقل إلى شرط جديد، لأن شروط الصلاة بالاستقراء تصل إلى تسعة، ومنها اجتناب النجاسة. من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي بقعة الصلاة، وهذا محل إجماع. بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يصلي بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، فمن صلى في ثوب نجس قاصدا عامدا لا تصح صلاته، ومن صلى في بقعة نجسة قاصدا عامدا مختارا لا تصح صلاته، وكذلك الثياب. فإذا صلى بثوب النجس مختارا قاصدا غير عاجز فإن صلاته لا تصح. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب اجتناب النجاسات، ثم قال: ومواضع الصلوات. يعني هناك أماكن لا تصح الصلاة فيها وإن لم تكن نجس، فقد تكون نجسة وقد تكون غير نجس. وبالنسبة للشريعة الإسلامية جاءت بالدعوة إلى النظافة والطهارة الباطنة والظاهرة. أما الطهارة الباطنة فهي الطهارة القلبية، الطهارة من الشرك، والطهارة من البدع، والطهارة من بقية أمراض القلوب مثل الرياء والحقد والحسد والعجب وغير ذلك. والأدلة على هذا كثيرة، فالمسلم مطالب بأن يطهر سريرته وقلبه من هذه الأمراض، الشرك والبدع والرياء وغير ذلك. وكذلك الشريعة دعت إلى الطهارة الظاهرة، سواء في البدن أو الثياب أو في البيوت أو في الشوارع مثلا والمساجد، كل هذه الشريعة تدعو إلى تنزيه هذه الأشياء عن النجاسات، وهي شريعة عظيمة ولله الحمد والمن. وبالنسبة للنجاسة تعريفها هي عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. إذا قلنا عين يخرج ماذا؟ ها ها أحسنت، الوصف. إذا قلنا عين خرج الوصف. طيب ما هو الوصف؟ هو الحدث. ولذلك حينما نعرف الحدث، وسبق أننا عرفناه، هو وصف قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الصلاة، مثل خروج الريح حدث، الجنابة حدث، هذا يوجب الوضوء وهذا يوجب الغسل. ولذلك قلنا في النجاسة عين، خرج الوصف، عين مستقذرة يعني مستقبحة شرعا، خرج الطبع، خرج الطبع والعادة. فقد يستقذر الناس أشياء لكنها ليست نجسة شرعا، مثل البصاق ومثل النخامة ومثل النخاعة، هذه مستقذرة في عرف الناس لكنها غير نجسة، لكنها غير نجسة. فالمخاط والبصاق والنخام هذه كلها طاهرة، وإن كانت تستقبحها النفوس، الطابع الوازع الطبع يستقبحها، لكن ما يجوز للإنسان أن يحكم عليها بالنجاسة. لهذا أحيانا نجد بعض الأشياء المحرمة لا تكون نجسة كما سيأتي معنا، فهو محرم لكنه غير نجس، لا يكون نجسا لأن الشارع الحكيم حكم بطهارته. ولذلك هذا الباب باب عظيم ومهم، وحقيقة هذا يحتاجه المبتلى بالوسواس، لأن كثيرا من الموسوسين في أبواب العبادات لا سيما الوضوء والصلاة سبب ذلك الجهل. ولهذا نكتشف من خلال يعني التعليق على هذه الأحاديث في هذا الباب يسر الشريعة ورحمة الشريعة، وأن هذه الوسوسة إنما هي من الشيطان، يوقع فيها الشيطان يوقع في أحابيله من شاء ممن يعني ليس لديه علم فيقع في مثل هذه الجهالات، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا قبل ما أبدأ لابد أن نعلم بأن النجاسة تختلف عن الحدث، يعني من حيث الأثر، فهناك فروق بين النجاسة وبين الحدث، وستظهر هذه الفروق من خلال التعليق على بعض الأحاديث. ذكر أول باب، قال باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها، والعفو عما لا يعلم بها. وهذا يقودنا إلى بيان أن النجاسة على قسمين أيضا باعتبار جنس النجاسة. فالقسم الأول نجاسة عينية، مثل ماذا؟ مثل البول والغائط، مثل لعاب الكلب، هذه كلها نجاسة عينية. الكلب أيضا، عين الكلب على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف وبحث، أنه نجس. الخنزير كذلك. والنجاسة العينية لا يمكن أن تطهر بحال، يعني لو غسلت الكلب ببحار الدنيا ما يطهر، ولو غسلت الخنزير ببحار الدنيا ما يطهر، ولو غسلت الكلب أو الخنزير بكل المنظفات ما يطهر، إلا في مسألة الاستحالة، وإن شاء الله ستأتي معنا، وإن كانت مرت معنا مسألة الاستحالة، يعني تحول العين النجسة إلى عين طاهرة. ومثل ذلك الخمر محرمة لكن ليست نجسة العين، فإذا تحولت بنفسها طهرت إذا تحولت إلى خل، وأما إذا تحولت بفعل فاعل فإنها لا تطهر. هذه يسمونها النجاسة العينية. طيب النجاسة العينية الحكمية، ما هي النجاسة الحكمية؟ هي النجاسة العينية على شيء طاهر، على شيء طاهر، مثل البول على الأرض، البول نجس، لكن هل الأرض تتنجس؟ الجواب نعم. ويمكن تطهير الأرض؟ الجواب نعم، يطهر الأرض بإغراق البول بالماء، مثل حديث الأعرابي أهريق عليه ذنوبا من ماء، أو بإزالة ذات العين. الدم المسفوح على السكين مثلا عند الضحية أو الأضحية أو عند الهدي أو عند العقيقة أو أي ذبيحة، السكين طاهرة لكن الدم المسفوح هذا نجس، ولذلك تطهر بصقلها وبغسلها وبإزالة الدم عنها. النجاسة الحكمية أيضا على قسمين: نجاسة مشاهدة ونجاسة خفية، بمعنى ترى النجاسة، عين النجاسة، فهذه بإزالتها. والنجاسة الخفية هذه التي فيها بحث عند أهل العلم، وهل يجب، هل إذا اختفت النجاسة على الشيء الطاهر يطهر أم لا؟ يعني أنت تذكر بأن هذه البقعة بال عليها إنسان ثم رجعت ولم تجد هذا البول، ذهب بأثر الريح، ذهب بأثر الشمس مثلا، هل تطهر الأرض؟ الراجح بأنها تطهر، الراجح من قول أهل العلم أنها تطهر. فإذا زالت عين النجاسة ولو لم يكن بفعل المكلف وإنما بريح أو بشمس أو بهواء طهرت. وأما النجاسة الخفية التي قد تقع مثلا على الثوب ثم تختفي، هل تطهر أم لا؟ هذه أيضا مسألة فيها بحث، والاحتياط غسل المحل، وإن لم يغسله فإن نقول بأنه قد طهر، لأنه ما دام أن عين النجاسة زالت فإن هذا يدل على أن المحل قد طهر. ولذلك هنا ذكر أول ما ذكر تحت هذا الباب حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والأحكام، أولها حرص الصحابة على تعلم العلم الشرعي، ولذلك كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الأسئلة النافعة المفيدة التي تفيدهم في أمور دينهم. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا نافعا، هذا السؤال نفعه تعدى إلى الأمة، ونحن اليوم ندرس هذا الحديث وسيدرسه من بعدنا وينتفع به الناس. وهذا يعني يدل على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الثانية من حسن أدب الصحابة التكنية عن الأشياء التي يستحى منها، وهذا منهج قرآني وطريقة نبوية، وأيضا تربى الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فهم ينتقون أطيب المفردات وأحسن الألفاظ التي يعبرون فيها عما يستحى منه أو يخجل منه أو ما لا يليق ذكره مثلا. فهذا الرجل قال: يا رسول الله، أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي. كل من يعني وصل سمعه هذا الحديث عرف بأنه يقصد ماذا؟ الجماع، يقصد الجماع، فكن عن الجماع بإتيان الأهل، مثل ما جاء في قول الله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ويقول في قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض، فكنا به عن الخارج من الإنسان من الفضلات المستقدرة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يكني عن هذه الأشياء التي تفهم بمقدمات العقول، ما يحتاج الإنسان إلى إعمال فكر ونظر واجتهاد حتى يقول إيش المعنى. لذلك كانوا يكنون، وهذا أدب يجب على المسلم أن يتأدب بهذه الآداب. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على قدر سؤاله، ولذلك قال له نعم، قال له نعم، لأن السؤال لا يحتمل غيره. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد للفائدة، مثل ما جاء في الموطأ وفي المسند وفي السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو ما سأل عن ميتات البحر ولا حيوانات البحر، إنما سأل عن الماء، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يسمى بالأسلوب الحكيم. لكن أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على قدر السؤال، وهذا أيضا منهج في الفتوى ومنهج في التعليم. قال نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الرابعة، نبهه على شيء حينما استثنى، قال:
إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. وهذا أيضا منهج في التعليم والفتوى، أن إذا احتمل وجود شيء يضر مثلا بالعبادة فإنه ينبه عليه، قال إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. وقوله ترى يعني الرؤية البصرية، رؤية البصرية، الرؤية البصرية رؤية الجارحة التي هي العين، فإذا رأيت شيئا فإنك تغسله، فإنك تغسله. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهو الشيء هذا ما هو؟ جرت العادة أن المجامع إذا جامع فإنه يخرج منه أحد ثلاثة أشياء: الأول المني، والثاني المذي، والثالث احتمال يعني الدم أو الدم أو البول مثلا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ترى شيئا فتغسله، هنا الغسل يعود إلى ما هو نجس، والذي هو نجس المذي والبول أو الدم إن حصل، أو الدم إن حصل. أما المني فهو طاهر في الراجح من قولي أهل العلم، وقد سبق ذكر هذه المسألة بتفاصيلها، طاهر في الراجح من قولي أهل العلم. لهذا عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفرك المذي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب يصلي وإن أثره لفي الثوب، أو كما ورد في الحديث، يعني بقية أثر المني. والمني هو أصل، يعني أصل الإنسان ومعدن الإنسان، فلا يمكن أن يقال بأنه نجس، واضح؟ لذلك قوله شيئا فتغسله، إما أن يكون على سبيل الوجوب إذا كان مذيا أو كان بولا أو كان دما مثلا، أو على سبيل الاستحباب إذا كان منيا، إذا كان منيا. ويستحب طبعا حتى لو كان أثر المني فيه فإنه يستحب غسله. لماذا؟ لأن هذا مما هو يدفعه الوازع الطبعي، فالناس ما يقبلون مثل هذا الشيء على الثياب، لا اللابس ولا الناظر إلى هذا الرجل ما يقبل مثل هذا الشيء، بارك الله فيكم. وأما الحديث الثاني فهو حديث معاوية رضي الله عنه، هو يحمل نفس المعنى والحكم. معاوية هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي وخال المؤمنين وخير ملوك الإسلام. قال: قلت لأم حبيبة، من هي أم حبيبة؟ أخته أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحبشة، تزوجها وهي في الحبشة، وأمهرها 4000 دينار أرسلها إلى النجاشي، قيل بأن النجاشي هو الذي دفع المهر. قال: قلت لأم حبيبة، هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الحديث أيضا يحمل المعاني السابقة نفسها، إلا أنني أخرت فائدة مهمة اشتمل عليها الحديث الأول والحديث الثاني، وهو أن بدن الجنب طاهر، كما أن بدن الحائض طاهر أيضا والنفس. لهذا من جامع في ثوب فإن هذا الثوب لا ينجس ولو بقي على الجنب هذا الثوب، ولذلك بدن الجنب طاهر وبدن الحائض والنفس طاهر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. لهذا من جامع في ثوب فإن الثوب هذا لا يلحقه الحدث ولا يكون نجسا، وإنما إذا كان فيه شيء، إذا كان فيه شيء فإنه يغسل هذا الشيء، ولا يغسل الثوب كله كما يفعل بعض الموسوسين، يذهبون فيغسلون الثوب كله. ومن عجائب ما يعني وقفت عليه من الأسئلة، أن امرأة سألتني فقالت بأنها إذا حصل بينها وبين زوجها شيء من الجماع تذهب فتغسل الغرفة كلها، السرير والثياب وكل شيء. فقلت لها من باب التخويف انتظري طلاقك على من زوجك، والحمد لله تأدبت، عرفت بأن الأمور وصلت إلى حالة خطيرة، ما تترك شيء إلا وغسلته، وهذا من الوسوسة العجيبة عافانا الله وإياه. المقصود بأن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه، يصلي في الثوب الذي جامع فيه، بمعنى بعدما يغتسل من الجنابة يلبس الثوب نفسه ثم يذهب ويصلي فيه ما لم يكن فيه أذى. التعبير بالأذى هنا، الأذى يشتمل، الأذى يشمل النجاسة ويشمل غير النجاسة، ويشمل غير النجاسة، ولذلك الأذى إذا جاء مقرونا مع القذر اختلف المعنى، فيكون الأذى هي مثلا اللطخة من الأشياء الطاهرة لكن المستقبحة مثلا طبعا وليس المستقذرة شرعا، واضح؟ مثل ما ذكرنا مسألة المني أذى، يعني بالنسبة إذا وقع على الثوب الأصل يستحب غسله لكن لا يجب على الراجح. وأما بقية مثل المذي، المذي طبعا نجاسته مخففة كما لا يخفى عليكم، وذكرنا هذا فيما مضى، قلنا بأن النجاسات على ثلاثة مراتب: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. المذي وهو السائل الذي يخرج بعد تفكر أو مداعبة، هذا فيه فقط النضح، النضح كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الصحابي عقبة بن عامر أظن قال خذ كفا من ماء فانضحه أو رش عليه أو كما ورد. ولهذا هذا الحديث أفاد هذا المعنى بأن الثوب ثوب الجنب يبقى طاهر، وكذلك المرأة الحائض والنفس إلا إذا وجد عليه أذى. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلعن عليه، خلعن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قيل بأنه صلى أحد صلاتي، أحد الصلاتين النهاريتين، إما الظهر أو العصر، إما الظهر أو العصر، فخلعن عليه أثناء الصلاة، خلعن عليه أثناء الصلاة، فخلع الناس نعالهم، خلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم لما خلعتم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. طبعا المصنف مجد الدين أبو البركات رحمه الله تعالى ذكر فوائد على هذا الحديث، لعلنا نكتفي بها وإذا يسر الله زيادة ذكرناها. قال وفيه أن دلك النعال يجزئ، أن دلك النعال يجزئ. الناس قديما كانوا يصلون في المساجد في نعالهم، لماذا؟ لأن المساجد لم تكن مفروشة بالسجاد مثل هذا السجاد الموجود الآن، وإنما كانت تفرش بالبطحاء بالحصى أو بالرمل مثلا، ولذلك يصلون على الرمل وعلى الحصى مثل ما كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالبحصاء الحصى الصغير هذا، فيصلون عليه، ولذلك كانوا يصلون في نعالهم، كانوا يصلون في نعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى نزع وخلعن عليه، لأن جبريل عليه السلام أتاه وهو في الصلاة وأخبره أن في أسفل عليه قذر وخبث، يعني قذر، فخلعهم النبي عليه الصلاة والسلام، فخلع الناس نعالهم. وهذا يدلنا على أن الصلاة في النعال كانت معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة الكرام، كما سيأتي لما قال وأن الصلاة في النعلين لا تكره، فيه رد على من ذهب إلى عدم مشروعية الصلاة في النعلين. عموما المسألة الأولى فيه أن دلك النعال يجزئ، والمعنى أن الإنسان إذا رأى في نعليه قذرا فإنه يدلك نعليه، يدلكهما في أي شيء؟ في الأرض، يدلكهما في الأرض. وهل إذا دلكهما في الأرض يعني يكون قد تيقن طهارتهما كاملا؟ الجواب لا، لا بد أن يبقى شيء من الأثر. الأثر هذا الشيء معفو عنه، هذا الشيء معفو عنه، مثل الاستجمار. ولذلك في مرة معنا في فروع الفقه أنه يعفى عن أثر الاستجمار إذا استجمر ثلاثا مثلا، هذا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء معفو عنه، معفو عنه. لهذا من أراد أن يصلي في نعليه وشك أن فيهما قذرا فليقلب نعليه، فإذا وجد فيهما أذى دلكه بالأرض دلكا يغلب على ظنه أن الأذى قد زال، ثم يصلي فيه ولا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض، ما قال يغسله ولا قال يقلع عين الأذى بشيء مثلا حاد مثلا، لا، قال فليمسحه بالأرض يعني يدركه بالأرض ثم ليصلي فيهما. المسألة الثانية قال وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، أسوته في الأحكام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفعاله على أقسام، أفعاله على أقسام. القسم الأول ما كان من مقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، فهذا ليس الاقتداء به على سبيل التأسي وإنما على سبيل الإباحة، مثل ما كان عبد الله بن عمر يفعل، هذا الذي مقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية هذا عام يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وليس هو من التعبد مثلا أو التأسي. الأمر الثاني ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم لا يشركه غيره فيه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله ببعض الأحكام سواء أوامر أو نواهي أو أشياء مباحة دون سائر الأمة ما تشترك الأمة معه، مثل ماذا؟ الزيادة على أربع من النساء، وكذلك حرمة أكل الثوم والبصل والكراث عليه، وأيضا وجوب قيام الليل عليه على قول، هذه مسألة فيها كلام. وأيضا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أي من دون ولي، أنه من هو ولي المؤمنين، كذلك مواصلة الصيام، هذه أشياء كثيرة يعني. ولهذا توجد كتب في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وكل كتاب صنف في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من انتقاد، لا يخلو من انتقاد، يعني من حيث كونها خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنها عامة. والثالث ما كان فعله على سبيل التشريع وهو مما يقتدى به صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ولهذا قال الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، لهذا الصحابة تقرر في نفوسهم حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أنهم مخاطبون بهذا فخلعوا رضي الله عنه، وهذا يدلنا على شدة تمسكهم واتباعهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم السبب في ذلك، أن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما أذى، وهذا فيه حركة من النبي عليه الصلاة والسلام، والحركة هذه لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. لهذا كل من ظهر له أن نجاسة في ثوبه أو عمامته أو سرواله مثلا فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، أو كان يصلي مثلا فاكتشف النجاسة في نعليه وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. طيب السؤال، إذا كانت النجاسة مثلا في الثوب الذي بين السرة والركبة، فماذا يفعل في الصلاة إذا اكتشف النجاسة؟ يعني يبطل صلاته. طيب ما في حل ثاني أبو إبراهيم؟ أحسنت أبو محمد، أيوة كيف؟ في إزار بجواره يأخذه ويلبسه وبعدين يخلع السروال، حل ولا لا؟ مو بالمسجد، المسجد ما ينفع، في البيت. ليه صعب يا أبو إبراهيم؟ ما هو سهل. أو يقول لأم العيال ها وتجيب له إزار ولا تجيب له ثوب، حتى لو بقي يعني جزء من الوقت وهو يعالج مسألة النجاسة ما يقطع الصلاة يا أبو إبراهيم. من الخطأ أن يبادر الإنسان إلى قطع الصلاة. فإذا أنا أتكلم في المنطقة التي يجب سترها في الصلاة، أما إذا كانت عمامة ولا شماغ ولا طاقية يلقيه أو بشت أو ثوب مثلا، حتى لو وجد ثوب الآن وجد دم على ثوبه يخلع ثوبه ويصلي بالسروال والفانيل ستر عورته، ما فيها شيء. واضح؟ لذلك ما يخرج إلا بعد أن يغلب على ظنه أو يتيقن بأنه ما في حل، ما عنده لا ثوب ولا عند أحد يساعده مثلا، وهو في المنطقة التي يجب سترها في الصلاة، يجب عليه بل شرط من شروط صحة الصلاة ستر ما بين السرة والركبة. والحركة في الصلاة يعني هذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة، ولهذا يتشدد بعض الفقهاء الآن يقولون بأن من تحرك 3 حركات بطلت صلاته، بل بعضهم الآن معروف طبعا مذهب فقهي يقول إذا حركت السبابة 3 مرات بطلت صلاتك، يقول إذا قلت 3 مرات هكذا، مع أنه ثبت تحريكها شديدا. هذا حقيقة ما عليه يعني أدلة، الأدلة على خلاف ذلك. ولهذا نحن نقول الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام التكليفية 5. أولا الحركة الواجبة، هناك حركات في الصلاة يجب على المصلي أن يأتي بها، مثل ماذا؟ هذه إذا اكتشف نجاسة في بدنه وجب عليه أن يزيل النجاسة، حتى لو زادت الحركة على 3 حركات أو يعني طال الفصل قليلا فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة، هذه حركة واجبة في الصلاة. ثانيا حركة مسنونة في الصلاة، مثل أن يرى فرجة في الصف فيتحرك إليها، فرغ الصف اللي أمامه في الصلاة وخرج شخص قد يكون أحدث أو تذكر بأنه على غير وضوء فيتحرك وهو في الصلاة يعني بشكل هادئ ويدخل، هذه سنة. أو مثلا بجواره فرجة فمشى إليها أو يعني تحرك إليها، هذه حركة مسنونة، حركة مسنونة في الصلاة. الثالث الحركة المباحة، هي حركة مباحة عادية تحصل لا تلقائيا لا بقصد، مثل شخص وهو يصلي أحيانا ينزل يديه يعني هو يتدبر مثلا أو شخص مثلا يصلح غترته مثلا، يعني هذه حركة مباح، هذه حركة مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا لما تضايقت عليه الجبة حرك يديه صلى الله عليه وسلم. الحركة الرابعة المكروهة، وهي الحركة التي ليست لمصلحة الصلاة وهي بقصد، يعني ليست تلقائيا بقصد ولكنها غير متوالية ولا متتابعة، فمثلا مرة ينزل يديه مثلا بقصد يعني، ومرة مثلا يلعب بغترته وشماغه مثلا وما في داعي يعني، ومرة مثلا يدخل يده في جيبه ويطلع يده مثلا يعني ما بين فترة وأخرى، هذه مكروهة. بعض العلماء يبطلها لكن الصحيح بأنها مكروهة. وأما الحركة المحرمة التي تبطل الصلاة فهي الحركة المتوالية لغير مصلحة الصلاة وليست هي من أعمال الصلاة، ما هي من أعمال الصلاة، حركة متوالية ومتتابعة، هذه تبطل الصلاة على قول جمع من أهل العلم، لأنها أول ليست من أعمال الصلاة وأيضا متوالية وأيضا لا لحاجة ولا لضرورة، لا لمصلحة الصلاة ولا لشيء آخر. واضح؟ لهذا المصلي إذا علم بنجاسة بنعليه خلعهما أو بثوبه خلعه، إلا فيما يتعلق بالثوب الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ستر ما بين السرة والركبة على ما ذكرت قبل قليل. قال: وأن الصلاة في النعلين لا تكره. الصلاة في النعلين لا تكره في أي مكان، في الأماكن التي ليس فيها سجاد مثلا، يعني الآن المساجد فرشت ولا يمكن لأحد أن يدخل بنعليه في مساجد مفروشة بالسجاد مثلا، ولكن مثلا في الصحراء في البيت مثلا. لهذا تشوف بعض الناس للأسف ما يأتي بهذه السنة، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا في نعالكم. بل قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وكان غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في النعال، صلاة في النعال. شوف بعض الناس الآن يطلع للبر مثلا للصحراء، ولما تقام الصلاة يخلع نعليه هو على رملة، يعني المفروض تأتي بهذه السنة، صلي بنعليك مثلا. أو في الطيارة مثلا يريد أن يصلي في الطيارة يخلع نعليه، لا خلي نعليك عليك. أو في القطار مثلا أو في الباخرة، هذا مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن العمل اللي يصير معفو عنه، هذا قدمته قبل قليل فيما يتعلق يعني الحركة في الصلاة. نعم.
قال: باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما. فمكث ضوءها حتى دخلا. رواه أحمد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرت وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: لا يصلي في لحف نسائه.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. وما شك في نجاسته، ما زال الحديث حول مسائل اجتناب النجاسات. ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على مسائل وأحكام، أولها رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال عموما، فلقد كان من أرحم الناس بالصبيان، وكان يتأثر إذا مرضوا، وكان يلاطفهم ويداعبهم ويرحمهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أنه كان يحملهم معه في الصلاة وفي خطبة الجمعة أيضا، كان يحملهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن أمامة هذه حفيدته، هي ابنة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي ماتت في حياته، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنو عليها وكان يصطحبها معه دائما عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة. وأبوها أبو العاص بن الربيع، أبو العاص، ولزينب ولأبي العاص قصة طالب العلم ضروري يقرأها ويتأملها، فيها مواقف عاطفية وفيها أشياء جميلة جدا، خاصة وأن أبا العاص بن الربيع يعني تأخر إسلامه، وكان عند زينب عقد لخديجة وفدته لما أسر، فدته بهذا العقد، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر خديجة وتذكر هذا الموقف، فكانت أمامة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ذهب إلى الصلاة حملها. وقوله كان يصلي وهو يحمل، هذا ليس على الدوام والاستمرار، وإنما قيل بأنه حصل مرة واحدة، قيل بأنه حصل مرة واحدة، ولا يبعد أن يكون تكرر، لكن الذي ظهر بأنه حصل مرة واحدة. المسألة الثالثة مسألة جواز دخول الصبيان إلى المساجد، جواز دخول الصبيان إلى المساجد، لكن هذه المسألة حقيقة فيها تفصيل. أما من كان مميزا ابن 7 سنوات فأكثر فنعم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فدل هذا على أنه كما يؤمرون بالصلاة كذلك يؤذن لهم بدخول المساجد. أما من كان دون ذلك من الصغار فإنه ينظر، فإذا كان ولي الصبي يتحكم به ويسيطر على حركاته ويضبطه فلا حرج، من ذلك ما حصل لي مع النبي عليه الصلاة والسلام من إدخال يعني هؤلاء الصبية. أما إذا كان لا يتحكم به ولا يسيطر عليه وقد يتركه يعبث فإن هذا مما لا يليق، ولهذا نص الفقهاء على تجنيب المساجد الصبيان والمجانين، ويروى في هذا حديث ضعيف من جهة الإسناد، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لكن المعنى صحيح، لأن المجنون لا يعقل فقد يتغوط في المسجد أو يتبول، والصبي كذلك لا يعقل فقد يتبول ويحدث مثلا أو يضر أو يشوش على الناس، فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن عموما من كان يضبط طفله فلا بأس إذا دخل به المسجد. المسألة الرابعة جواز حمل الصبي في الصلاة، جواز حمل الصبي في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج المصلي إلى ذلك، كان يكون صغيرا مثلا ولو وضعه لا شوش على الناس على المصلين بالصراخ مثلا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما خفف الصلاة وتجوز فيها حينما يسمع بكاء الصبي رحمة بأمه، يخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم. لهذا إذا كان الطفل مما يحمل، وأيضا لو وضعه آذى وشوش يجوز حمله، يضعه على يديه بين يعني على ذراعه عند كتفه، هكذا يحمله في الصلاة. المسألة الخامسة وهي المقصودة من هذا الباب، وهي أن الطفل الصغير يجوز حمله ولو كان محدثا، لأن الطفل غير مكلف بالطهارة، وربما أيضا يكون شيء من ثيابه ناله أو وصله شيء من النجاسة مثلا، لكن عموما يعني بالنسبة للطفل الأصل أنه إذا حمله المصلي لا شيء عليه في ذلك، فيجوز حمل الصبي وإن كان الصبي لا يتوقع عن النجاسات. الأمر الثاني فيما يتعلق بالحمل، إذا كان يعني الصبي ظهر على ثيابه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجوز حمله في مثل هذه الحالة، ما يجوز حمل الطفل الذي ظهرت النجاسة على ثيابه أو بدنه، لأن المصلي يكون في هذه الحالة حاملا للنجاسة، حاملا للنجاسة، والمصلي ممنوع من حمل النجاسة معه. أما إذا كان مثل ما يعني يحصل الآن الأطفال في عصرنا يلبسون الحفاظات، يلبسون الحفاظات، فما ندري قد يكون أحدث بالحفاظة، قد يكون وقد يكون ما أحدث، فالأصل طهارته، الأصل طهارته. أما إذا ظهرت قرينة أو ظهر شيء يدل على أنه أحدث فلا يجوز للمصلي في مثل هذه الحالة حمل الصبي، لا يجوز حمل الصبي. هنا مسألة ذكرناها قبل قليل وهي الحركة. قال وإذا فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. إذا ركع وضعها وإذا قام حملها، هذا متفق عليه عند أبي داود. وإذا سجد حملها، وإذا سجد حملها، وهذا هذا الذي يظهر بأنه المناسب للحالة، لأنه سيضطر أن يضعها مرة ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع وضعها على الأرض، ثم يقول سمع الله لمن حمد، ثم يسجد. فإذا قام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة حملها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، حفيداه صلى الله عليه وآله وسلم، وهما السبطين، السبطين أبناء البنت، يسمى ابن البنت يسمى السبط، وابن الولد يسمى الحفيد، لكن عموما هما حفيدا النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة من علي رضي الله عن الجميع. قال وثب الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم، يعني في حال سجوده، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يرفع بشدة فيسقطان من ظهره، وإنما يرفع بهدوء ويأخذهما من وراء ظهره أخذا رفيقا صلى الله عليه وسلم، ويضعهما على الأرض. فإذا عاد عاد، يعني إذا سجد مرة ثانية عاد ووثب على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال فقمت إليه، يقول أبو هريرة فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما، يعني إلى بيتهما، لأن بيت فاطمة قريب من حجرات بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة بيتها، بيت علي وفاطمة، يقع في الجزء الشمالي، الجزء الشمالي من حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الدخول إلى المسجد كان قديما يكون من جهة بيت فاطمة، يعني من الجزء الشمالي، فهو قريب جدا يعني. فقال أبو هريرة أردهما، يعني إلى أمهما. قال فبرقت برقة، يعني كان هناك سحاب في السماء فبرق، حصل برق شديد. يقول فقال لهما الحقا بأمكما، النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب إليهم، الحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخل، يعني بقي هذا الضوء حتى دخل البيت. وهذا يحتمل أمرين، يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون كرامة من الله عز وجل لسيدا شباب أهل الجنة الحسنة والحسين، فهما سيدا شباب أهل الجنة، فهذه كرامة من الله عز وجل إن صح الحديث أن البرق بقي فترة طويلة. الأمر الثاني أن يكون هذا مما هو أمر طبيعي، مما هو أمر طبيعي، ولذلك أحيانا يعني في بعض الأوقات لما يحصل رعد وبرق يبقى البرق مدة، يعني من شدة البرق يبقى مدة. ولما كانت المسافة من يعني قبلة النبي، من قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة قريب، قد يكون هذا أمر طبيعي، قد يكون هذا أمرا طبيعيا. وبالنسبة لهذا الحديث عند أحمد في المسند بهذا الطريق لا يصح، هذا لا يصح، لكن صح من طرق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتحله الحسن والحسين وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن شداد عن أبيه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فأطال السجود، يقول فرفعت رأسي، يعني أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فرفعت رأسي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى ظهره الحسن أو الحسين. فلما سلم قلنا يا رسول الله هل خشينا عليك، فهل بدأ أمر، حصل أمر أو وحي؟ قال لا هذا ولا ذاك، إنما ابني هذا ارتحلني، ارتحلني. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركه حتى يقضي يعني حاجته ويقضي وطره من اللعب على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتحله الحسن والحسين في الصلاة وخارج الصلاة، بل إنه كان يخطب الجمعة فدخل يتعثران بثوبيهما فنزل من المنبر فحملهما وتلا قول الله عز وجل صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الشاهد من الحديث ما هو؟ طبعا ذكرنا مسألة الحركة، الحركة في الصلاة، لكن الشاهد أن الحسن والحسين كانا صغيرين، ولذلك طبيعي الولد الصغير لا يتوقع من النجاسات ولا يتوقع من كذا، فدل هذا على أن المصلي إذا حمل طفلا أو ارتحله طفل ولم يظهر شيء من النجاسات فإن صلاته صحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. هذا الحديث طبعا فيه بيان أن المرأة الحائض لا ينتقل الحدث إلى ثيابها، فالمرأة الحائض أصلا بدنها طاهر. وعندنا قاعدة مهمة تحفظونها أن الإنسان طاهر حيا وميتا، مسلما كان أم كافر، احفظ هذا. الإنسان طاهر حيا وميتا، مسلما كان أو كافرا، وهذا هو مسلما كان. أو طبعا بعض العلماء يقول الكافر طاهر في الحياة ميت بعد نجس بعد الوفاة، وهذا قول لبعض المالكية قالوا بأنه ينجس بعد الوفاة لكنه في الحياة طاهر. والراجح أن الآدمي طاهر حيا وميتا، مسلما كان أم كافرا، محدثا كان أم متطهرا، حتى لو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر فإن بدنه طاهر. ولهذا المصلي إذا كان طرف ثوبه على محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر فإن هذا لا يضر صلاته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح، وهو يعني معارض لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في لحف نسائه. قولها لا يصلي في شعورنا، شعورنا جمع مفردها شعار، والشعار هو الثوب الذي يلي البدن، كما ذكرت لكم أظن في المجلس السابق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما امتدح الأنصار قال الأنصار شعار والناس دثار. الدثار هو الثوب الذي لا يلي البدن، إنما الثوب الخارجي الظاهر، وأما الشعار فهو الثوب الذي يلي البدن. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر قرب الأنصار منه عليه الصلاة والسلام. تقول لا يصلي في شعورنا يعني في ثيابنا أو في لحفنا أو في أماكن نومنا، ثم قال في لفظه لا يصلي في لحف نساء، وهذا الحديث كما ذكرت لكم حديث لا يصح. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في لحف نسائه، فيجوز للمرأة أن يصلي في فراش زوجته حتى لو كانت حائضا أو نفسا، يجوز ذلك. وتعلمون بأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، ولهذا كان إذا صلى في غرفته وأراد السجود غمز رجل عائشة حتى يعني تبعدها ليسجد من ضيق حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه.
نعم.
رواه النسائي.
نعم. قال: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. أو قد أصابته نجاسة. طبعا المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب بناء على مشهور مذهب الحنابلة من أن الحمار نجس، فالحنابلة يذهبون إلى أن الحمار والبغلة نجسان، والراجح أنهما طاهران، هذا هو الراجح. لهذا لما عقد الباب إنما عقده بناء على مشهور مذهب الحنابلة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن الحمار والبغلة نجسان، وذكرت لكم بأن الحمار والبغل طاهران، فليس كل محرم الأكل نجس العين، ليس كل محرم الأكل نجس العين، وكل نجس العين فهو محرم. هذه القاعدة اللي يضبطها طالب، إذا ضبطها طالب العلم عرف كيف يتعامل مع النصوص. باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاس. ذكر حديث ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. هذا الحديث فيه مسائل، أولها أن رؤية ابن عمر إنما رؤية بصرية، لأن ابن عمر شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ولذلك رآه بأم عينيه ورآه بأنه يصلي على حمار. الثاني جواز الصلاة على الدابة، جواز الصلاة على الدابة. وإذا أردنا أن نعبر بهذا خاصة في عصرنا وزماننا نقول مشروعية الصلاة على وسيلة النقل، أي وسيلة كانت. ولذلك وسائل النقل الآن التي يستعملها الناس ليست هي الحمير والخيل والإبل، يعني شفتم واحد رايح الحج راكب حمار مثلا، ما في أحد الآن، أو رايح مثلا زيارة قال بزور أخ لي في الله يركب جمل مثلا، ولا يركب سيارة. طيب، إذن الوسائل الآن الطائرات، السفن، القطارات، الباصات، السيارات، الدراجات، هذه كلها هي الوسائل الآن الحديثة التي يستعملها الناس ولا يستعملون غيرها. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. إذن ذكرنا المسألة الأولى وهو أنها رؤية عين، والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدواب، على الدواب، جاء في لفظ على دابته، لكن هنا جاء مصرحا بأنها على حمار. المسألة الثالثة أن هذه الصلاة كانت الصلاة النافلة وليست المكتوبة، لأنه جاء في حديث عامر بن ربيعة عند البخاري، حديث عامر بن ربيعة عند البخاري قال: ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني ما كان يصلي على دابته صلاة الفريضة، وإنما يصلي صلاة النافلة، يسبح على دابته. وهذا يكون النفل المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصلي سنة الظهر الراتبة ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء في السفر، في السفر، وإنما كان يصلي سنة الفجر وكذلك الوتر، كان يواظب عليهما سفرا وحضرا، لكنه كان يتنفل النفل المطلق، يتنفل النفل المطلق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلى النافلة. المسألة الأخرى قوله وهو متوجه إلى خيبر. خيبر أين تقع من المدينة؟ شمال المدينة، عليه تكون القبلة خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، خلف ظهره. وهذا يدلنا على أن من أراد أن يصلي النافية ولم يستطع التوجه إلى القبلة فإنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. وفي هذا مسألة أصولية أيضا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقيد مطلق الآية الكريمة، مطلق الآيات. فالله جل وعلا يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا العموم بالنافلة، أو خصه عفوا بالنافلة، خصه بالنافلة، فالنافلة يجوز أن يصليها الإنسان ولو إلى غير القبلة. وهذا فيه دعوة من الشريعة إلى الإكثار من النوافل، ولهذا سهل في شروطها.